بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان الاستدلال بكبرى انقلاب النسبة على التفصيل بين زوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد، يعني عندنا بالفرع الثاني يوجد خلاف، هل مطلق الزوجة تحرم من العقار أم خصوص الزوجة غير ذات الولد؟ هذا القول بالتفصيل. فاستدلنا على القول بالتفصيل بعدة وجوه، كان أحدها هو هذا أنه مستدل بكبرى انقلاب النسبة، وقد شرحنا الكبرى في الدرس الماضي. تطبيقها على المقام فيه تقريبا اللي ذكره السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه، وهو لا يمر بمقطوعة ابن أذينة، لا يستدل بمقطوعة ابن أذينة، وتقريبا آخر لا يدخل مقطوعة ابن أذينة في الأدلة التي يستدل بها. فإذا أصل التقريب بحسب المصادر الأمامنا هو سيد محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه، لكن طور هذا التقريب إلى التقريب الثاني الذي إن شاء الله تعالى نتعرض إليه. فالتقريب الأول هو كان هكذا يقول: نجمع أولا، ملخص، نجمع أولا عمومات التوريث التي تقول للزوجة الثمن أو الربع من كل ما ترك الزوج. جاء دليل وهو الإجماع، قال: غير ذات الولد لا ترث من العقار. هذا إجماع عليه أن غير ذات الولد لا ترث من العقار. قال: فهذا الدليل الإجماع يخصص تلك العمومات. العمومات تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج. إجا الإجماع قال: إلا غير ذات الولد فإنها لا ترث من العقار شيئا. فاش بقى تحت لم العمومات؟ أن ذات الولد ترث، بقى تحت العمومات، لأن أخرجنا غير ذات الولد بالإجماع، بقى منه أن الزوجة ذات الولد ترث. قال: هسا هذا الدليل أخلى، هاي النتيجة اللي خرجت بها أن ذات الولد ترث، أخذها إلى روايات الحرمان اللي نحن في مسألتنا، يقول الزوجة لا ترث من العقار. أنت الآن خرجت بنتيجة أن ذات الولد ترث من العقار، تلك مطلقة. الزوجة روايات الحرمان اللي احنا بيها، غض النظر عن مقطوعة ابن أذينة، قلنا من استعملها. فعدنا في الخطوة الثانية بالمرحلة الثانية كما يقتضي هو هكذا، هاي نظرية انقلاب النسبة. بالمرحلة الثانية عندنا عمومات روايات الحرمان تقول الزوجة لا ترث من العقار شيئا، عندك نتيجة خرجت من الخطوة الأولى تقول ذات الولد ترث من العقار، تخصص هذه. فاش بقى تحت هذه العمومات؟ أن غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا، لأن ماذا كان روايات الحرمان؟ الزوجة بشقيها مطلقا ذات ولد وغير ذات ولد لا ترث من العقار شيئا. أجت نتيجة الخطوة الأولى قالت ذات الولد ترث من العقار، فاش بقى تحت عموم وإطلاق الزوجة هنا؟ بس غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا. قال: شوف، إذا خرجنا بالتفصيل اللي نحن نبحث عنه من دون المرور بمقطوعة ابن أذينة. هذا إذن التقريب الأول للاستدلال بنظرية انقلاب النسبة. وقلنا أنه نحن أول نبدأ بالرد على الكبرى، وإن كان نبحث في الأصول لكن فد مختصر، فكرة مختصرة عن الرد على هذه الكبرى. وأظن أنها يعني لم يعد أحد يقول بها، ما عندي استقصاء، بس يبدو من المطالب بعد اللي اندثرت، يعني ما أدري إن كان يقول بها أحد الآن أو لا، ما عندي فد إحصاء، بس من المطالب اللي أخذت رواجا قبل 100 عام وتقريبها ثم لم يعد لها حضور، ما أدري. فإذا يرد على الكبرى كبرى انقلاب النسبة بغض النظر الآن عن تطبيقها على ما نحن فيه. أمور أولا ذكرنا بالدرس السابق بأنها غير عرفية، نحن حينما تجمع بين أدلة وبين خطابات من المرجع فيها؟ فهم العرف. العرف يفهم هذه الطريقة للتعاطي مع الخطابات؟ لا يفهم. هذا بالرياضيات بالحساب موجود، اللازم هالعملية تجريها مع هاي العملية تطلع النتيجة، دراي النتيجة تدخلها بالعملية الفلان. هذا بالرياضيات بالحساب يمكن اكو شيء كلام موجود، اما العرف لا يتعامل مع الادله بهذا الشكل. ولذلك قلنا سنرى بالتقريبين، تشوف مره يجعل هذين الحدين طرف للخطوه الاولى وذن الحدين طرف للثانيه، ومره يبدلهم. زين من المسؤول عن هذا الترتيب؟ ولماذا تاخذ الف وباء في الخطوه الاولى والنتيجه مع جيم؟ انا بدي اخذ الف وجيم بالخطوه الاولى والنتيجه مع باء. ماكو فهم ناطق. هاي مساله مو رياضيه، هاي مساله عرفيه، والعرف لا يساعد على هذا الفهم يعني وهذا التعاطي مع الادله. ثانيا من الردود، يمكن وصلنا الردود على الكبرى، ان العام يبقى على ظهوره بعد التخصيص ولا ينقلب الى ظهور اخر كما تفترض هذه الكبرى من ملاحظه الظهور الجديد بعد التخصيص، خصوصا وان كلامنا في انقلاب النسبه مع ادله مع منفصله يعني مع وليست متصله حتى يمكن ان نتعامل، فادله منفصله، فالعام يبقى على ظهوره حتى بعد ورود الخاص. فهذا الذي تفترضه الكبرى من انه نجمع هذا وهذا والنتيجه معها، هو العام لما يرد خاص هو يبقى العام على ظهوره، من قلب ظهوره الى ظهور اخر هذا الذي تفترض انه ناتج الخطوه الاولى وتدخل به للخطبه الثانيه. امين هذا الكلام. ولا ينقلب الى ظهور اخر كما تفترض هذه الكبرى من ملاحظه الظهور الجديد بعد التخصيص، وملاحظه النسبه بين الاخبار انما هو بين ظهوراتها اكيد، والظهورات ما تتغير، تبقى كل واحد من هذه الادله الثلاثه على ظهوره. وقد علمنا ان نسبه ظهور العام الى كل واحد من الادله الاخرى باقية كما هي، نسبة واحدة. ففي المقام عمومات توريث الزوجة مطلقة لها مخصصة في مفروض المسألة، وهما الإجماع والأخبار النافية. الأول بلحاظ الموضوع، الإجماع بلحاظ الزوجة أخرج ذات الولد وقال أن ذات الولد بالإجماع غير ذات الولد، بالإجماع لا ترث من العقار، هذا مخصص بلحاظ الموضوع. روايات الحرمان مخصصة بلحاظ حكم وهي الزوجة، والثاني بلحاظ الحكم وهو الحرمان من العقار، فيعمل بهما معا. خلص إذن الآن باقي الظهورات كما هي والنسبة لا تتغير كما تفترض الكبرى، يقول نجمع الدليل ألف مع باء والنتيجة مع جيم، لا هو ألف باقي على ظهوره وباء باقي على ظهوره. ففي المقام هنا عمومات التوريث لها مخصصة، مخصص للموضوع أخرج هذا الإجماع، أخرج الزوجة غير ذات الولد وقال هذه، ومخصص آخر هو رواية الحرمان الموجودة في الباب، هاي مخصصة للحكم حيث حرمت الزوجة من العقار، فهو يعمل بهما معا هذان المخصصان. إلا طبعا هذا الكلام أيضا كبرويا موجود، إلا أن يوجد مانع كتخصيص الأكثر، يعني نحن نعمل بالتخصيص إلا إذا وجد مانع، وجد مانع كما مرت في البحوث السابقة لما قلنا إباء هذا العام عن التخصيص صادق، يعني هي النسبة بينهما العام والخاص، لكن مو بشكل اوتوماتيكي احنا نقول هذا عام هذا خاص مخصص، لا قلنا هي ظهورات عرفيه، هذا تعاطي عرفي مع الادله، فلازم تحكم وجدانك تحكم نظره العرف. فاحيانا صح النسبه بين موضوعيهما عام وخاص ومقتضى الصناعه تخصيص هذا العام بالخاص، لكن ما تقدر تخصص كما مر في مسالتنا لما كنا نقول اباء العلومات عن التخصيص، كما لا يلزم يفترض التخصيص الأكثر، التخصيص الأكثر قبيح، فالنسبة صح مقتضى الصناعة عام وخاص لكن ما تقدر تخصص، إلا أن يوجد مانع كتخصيص الأكثر وهو قبيح، أو إلغاء العام بالكلية فيقع التعارض بينه وبينها. ممكن أنه إذا تخصص هذا العام بهذا الخاص لا يبقى فرد تحت العام، فإذا هذا لزم إلغاء العام يعني إلغاء هذا الدليل. ويمكن اللي يتذكر أنه يعني ما هو مناط تقديم الخاص على العام، يمكن بالأصول يبحث أيضا بأنه هل هو أقوى ظهورا أم لأنه إذا ما قدمنا الخاص على العام معنى راح يلغي وجود الخاص. إذا أبقيت العام على عمومه ما استعملت الخاص يلزم إلغاء الخاص. أكو من يقول هكذا مناطه في التقديم، وطبعا الخاص موجود دليل ما تقدر تلغيه. فهذا قسم ربما يكون هذا مناطه في تقديم الخاص على العام، أنه إذا ما قدمت الخاص على العام يلزم إلغاء الخاص، فتقديمه من باب الأخذ به وإبقاء العام في الجزء الباقي. على كل، إذن هذه هي الملاحظة الثانية اللي ملخصها أن ظهور العام كما بتعبيراتهم لا ينثلم ولا ينقلب. حتى تجي تفترض هنا بالكبرى تقول في الخطوة الأولى أنه ألف نجمع باء فينتج عندي دليل جديد أذهب به مع الدليل جيم، لا، العام باق على ظهوره. ثلاثة من الردود أن هذه العملية غير مثمرة ولا تأتي بجديد، ففي المثال المفروض أكرم العلماء، اللي كان ثلاثة أدلة عنده، أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، والدليل الثالث قال لا تكرم النحويين. قال أجي أخذ أكرم العلماء ولا تكرم النحويين، عام وخاص، خرجت النتيجة أكرم العلماء إلا النحويين. فهذا الدليلين المتعارضين كانوا بالبداية أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، كانا متعارضين تباين بينهما. بس لما خصصت أكرم العلماء بلا تكرم النحويين وصارت النتيجة أكرم العلماء غير النحويين، فموضوع هاي النتيجة شنو؟ العلماء غير النحويين، وهو أخص من العلماء اللي بالدليل الآخر لا تكرم العلماء، فصارت النسبة خاص وعام تخصص به، والنتيجة بتخرج شنو؟ لا تكرم العلماء هذا الدليل الأصلي، وهذا أكرم العلماء غير النحويين. النتيجة ويرجع للخطوة الأولى التي بدأ منها، وهو أكرم العلماء إلا النحويين. فلذلك قلنا العملية غير مثمرة ولا تأتي بجديد. ففي المثال المفروض خرج بنتيجة الخطوة الأولى تخصيص أكرم العلماء بلا تكرم النحويين، وهو جمع عرفي، هذه الخطوة الأولى قالها، وهو جمع عرفي اعتيادي لا علاقة له بالنظرية. أكرم العلماء يأتي عليه دليل لا تكرم النحويين، وحمل هذا اللي سوى، وحمل لا تكرم، وحمل أو وحمل على كل، لا تكرم العلماء على النحويين وهو يحتاج إلى قرينة وشاهد، ولا يكفي فيه تطبيق هذه النظرية لعدم عرفيتها. اللي سوى بالمثال اللي ذكر شنو؟ قال عندما أكرم العلماء ولا تكرم النحويين عام وخاص أجمع بينهما، فالنتيجة تصير أكرم العلماء إلا النحويين. لكن النتيجة الأخرى حصلت عندك، وهي حمل لا تكرم العلماء كما خصيتها بالنحويين، هذا حمل لا دليل عليه ولا قرينة، ولا يوجد تنافي بينهما حتى تحمل أحدهما على الآخر. ولعدم التنافي بين لا تكرم العلماء ولا تكرم النحويين حتى تحمل عليه، وإلا فإنه يمكن أخذ حصة من أكرم العلماء مثل أكرم الفقهاء وجعلها مخصصا للعام الآخر اللي هو لا تكرم العلماء. يعني لا تكرم النحويين هي حصة من لا تكرم العلماء، فممكن إذن أن أكرم العلماء اللي هي العام الآخر أخذ حصة منه أكرم الفقهاء فتكون مخصصا للدليل الآخر. فإذن وحقيقة ما جرى وبالدقة ليس نبدأ انقلاب نسبة، حقيقة ما جرى يعني في هذا المثال أن خطاب لا تكرم النحويين أصبح شاهد جمع بين الخطابين المتعارضين، ويعود الإشكال إلى كونه تبرعيا. فإذن بالدقة ما نبدأ انقلاب نسبة، وإنما عدك هذا الذي قاله من زمان الشيخ الصدوق، يعني مريض لا وراء 1200 سنة تبتكرون انقلاب النسبة. هو الشيخ الصدوق قال عندي هنا يقول الزوجة ترث من كل شيء، وهنا دليل يقول الزوجة لا ترث من العقار. رواية أجت مقطوعة بن أذني قالت ذات الولد ترث من العقار، قال خلص إذن هذه المقطوعة حلت لي الإشكال. فمعنى هاي الروايات اللي تقول ابن أبي يعفور الزوجة ترث من كل شيء يريد بها ذات الولد بقرينة مقطوعة بن أذني، والروايات اللي تقول الزوجة لا ترث من العقار شيئا هاي يريد بها غير ذات الولد بشهادة ماذا؟ مفقود مقطوعة بن أذني. فإذن هذه النتيجة هذا مو مبدا انقلاب النسب، وإنما هو جعل هذا الدليل الثالث شاهد جمع. إحنا هم مثالك هذوش، عندي أكرم العلماء وعندي لا تكرم العلماء متعارضين، إجا دليل قال لا تكرم النحويين، فهذا جعلت شاهد جمع. إذن الذي قال أكرم العلماء قصد ما عدا النحويين، والقال لا تكرم العلماء قصد النحويين، فهذا بالدقة ليس مبدأ انقلاب النسبة، وإنما هو جعلت هذا الدليل الثالث شاهد جمعا. وهذا من الشيخ الصدوق أنا يفكر هكذا، ما يقطع 1200 سنة من عمر علم الأصول حتى يوصل إلى انقلاب النسبة، وهذا الذي فهمه الشيخ الصدوق. ويرجع الإشكال حينئذ على أنه على أساس تجمع بهكذا طريقة، لأن معنى أنت حملت لا تكرم العلماء حملتها على النحويين وهكذا، زين ولا يوجد تنافي بين هذا العام والخاص حتى تحمله عليه، لا تكرم العلماء عام أحدهم النحويين، فبأي قرينة بأي شاهد خصيت لا تكرم العلماء بخصوص النحويين بأي شاهد؟ فرجعت المشكلة إذن ما حلتها. إذن هاي يرد على الكبرى ويرد على الصغرى. أولا إن روايات المسألة ليست صغرى لانقلاب النسبة أصلا، لأن النسبة بين العمومات المورفة والنافية هي العموم والخصوص المطلق وليس التعارض. وهكذا نظرية انقلاب النسبة ماذا تفترض؟ دليلين متعارضين تباين بينهما، يأتي دليل ثالث يخصص أحدهما فتنقلب نسبة التباين اللي كانت أولا إلى عموم وخصوص مطلق. زين ومتباينين الآن عمومات التوريث وروايات الحرمان مو متباينين، عام وخاص مطلق بينهم. صحيحة ابن أبي يعفور تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، وروايات الحرمان ماذا تقول؟ الزوجة لا ترث من العقار، هاي خاصة بالنسبة لتلك ليس مباينة. فأصل لا صغرى لمبدأ انقلاب النسبة هنا حتى تطبق، لأن النسبة بين العمومات المورثة والنافية هي العموم والخصوص المطلق وليس التعارض كما هو واضح. أما المقطوعة فهي جزئية داخلة في عمومات التوريث، وحصة منها لو دققت مقطوعة ابن ذني شو تقول؟ تقول ذات الولد ترث من العقار. شخوة شنو المعلومة الجديدة جابتها؟ أنا عندي عمومات التوريث تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، فحصة منها. ما جاءتني مقطوعة من أذين بجديد، هاي حصة منها. كما بالمثال الذكر السيد للتقليد فكرة انقلاب النسبة يقول لو جاءني لا تكرم العلماء وجاء لا تكرم النحويين، هي لا تكرم النحويين حصة من لا تكرم العلماء. هاي الملاحظة اللي ذكرناها في ذيل النقطة الأخيرة، لو كنا في بحث أصول ممكن كان أشبعنا بحثنا، نعتقد تعطينا مفتاح جيد للرد عليه. ولا لعد أكرم العلماء أقدر أن أقسمها إلى حصص، أكرم العلماء مو شامل لأكرم الفقهاء، خلاص إذا نأخذ أكرم الفقهاء وأجعلها خاص بالنسبة لا تكرم العلماء الدليل الآخر، وأيضا أسوي هاي شي خلصها، هاي الحصص حصة منها، فلا تكرم النحويين. أين الحصة من لا تكرم العلماء؟ ما جاءت بشيء جديد، هو لا تكرم العلماء عامة. فإذا المقطوعة هنا لما تقول المقطوعة ذات الولد التارف من الرباع، هي حصة من عمومات التوريث. عمومات التوريث قالت الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج. بعض الشاهد هي إضافة، وإلا هو أصل التعليق رقم واحد، وأن الروايات أن المسألة الموضوع هنا المسألة ليست صغرى لانقلاب النسبة، لا يوجد تباين بين العامين، وإنما العموم والخصوص المطلق. اثنين، ملاحظة ثانية، ولو تنزلنا فإن العملية لا محصل منها، لا ثمرة فيها، لا جدوى وراءها. ليش؟ لأن نتيجتها نفس معقد الإجماع الذي استدل به. الخطوة الثانية، لما الخطوة الأولى خرج بنتيجة أن ذات الولد ترث من العقار، وهكذا افترضنا، قال هيا أخذها ذات الولد ترث من العقار، أدخل بالخطوة الثانية على من؟ على عمومات الزوجة لا ترث من العقار، تخصصها. اشتبق بالنتيجة، قال يا خرجنا بوية أن غير ذات الولد لا ترث من العقار، كانوا نفس هذا والإجماع اللي استدلت به انت بالخطوة الأولى، هذه النتيجة اللي خرجت بها هو الإجماع اللي استدلت به. فشن السبب ثمر بها عمليتك اللي سويت؟ هو الإجماع اللي دخلت به بالخطوة الأولى، ماذا كان؟ غير ذات الولد لا ترث من العقار، والنتيجة اللي خرج بها الآن بالعملية أن غير ذات الولد لا ترث من العقار، فما كل ثمرة إذن بهذه العملية. ثالثا، رد الثالث، إن الإجماع مدركي ولا يوجد إجماع بمعزل عن الأخبار، ولولا مقطوعة ابن أذينة فإنه لا يوجد عندنا مثل هذا التفصيل أصلا، وهذا خلاف فرضه بالاستغناء عن المقطوعة. وهكذا افترض هو، قال أنا أطبق كبرى انقلاب النسبة، لكن من دون الحاجة إلى المقطوعة. يعني لعد شو استعملت؟ قال استعملت الإجماع على أن غير ذات الولد، وهذا الإجماع هو من إجا؟ هو أصلا من انقدح في ذهنكم أنه ذات ولد وغير ذات الولد، وهي يمكن تأخذ بس مقطوعة ابن أذينة. الروايات كلها روايات الباب أمامنا، أكو واحدة تتعرض إلى ذات ولد وغير ذات الله، فإذا بنأت تستغني عن المقطوعة، وما هو منشأ الإجماع ومدركه بهذا التفصيل؟ والإجماع إنما نشأ من هذا، ولولا المقطوعة لما فكر أحد بالتفصيل بين غير ذات الولد وذات الولد، لما لم يسوق ولا إلى مبرر، الروايات كلها مطلق. فالإجماع مدركي إذن، وعلى خلاف فرضه بالاستغناء عن المقطوعة، بل لا يوجد، أولا مدركي إذن، بل لا يوجد إجماع على شيء مرت بنا تفاصيل المسألة إلا أصل الحكم في الجملة، فلا وجه للاستدلال به، وإنما يجب ملاحظة مدركه، وهذا ما قررناه في أول البحث. ونتذكر أن ابن الجنيد اللي أصلا حكي عنه ما يحرم من شيء، ابن سيد المرتضى ما يحرم من العين فقط، يعطيها من القيمة من كل شيء، الشيخ الصدوق مثل سيد المرتضى يعطيها من القيمة من كل شيء، لكن فقط لغير ذات الولد. وصاحب الدعاء أن نقل الإجماع الآن كنا خلاف كثير في المسألة. رابعا، من الردود على الصغرى، إن مقتضى هذه العملية عدم العمل بروايات الحرمان مطلقة. لو دققت بها العملية ونتائجها ستجد أنك ما احتجت روايات الحرمان أصلا، وهذا يعني إلغاء دورها بالكلية. ليش؟ لأن احنا عندنا اثنين زوجات، وذات الولد وغير ذات الولد، خلينا نشوف أحكام من مين أخذناها. لأن توريث ذات الولد كان بعمومات التوريث، وهكذا بالخطوة الأولى من زين، ومنع غير ذات الولد كان بإيش؟ بالإجماع، وقع كان بالإجماع. فإذا لا يوجد أثر عملي ولا احتاجت إلى روايات الحرمان، فهل من الصحيح إلغاء روايات الحرمان بالكلية؟ إشكال. وإلغاء روايات الحرمان مشكلة، لأنك ذات الولد أخذت ميراثها واستحقاقها من عمومات التوري، وغير ذات الولد أخذت منع استحقاقها من الإجماع، فما إلها بعد أي أثر عملي رواية الحرمان. لازم هاي العملية بدها تستدل بها إلغاء روايات الحرمان بالكلية، وهو مشكلة. خمسة، من انقلاب النسبة بعد التخصيص بالإجماع إلى كون المورثة مطلقا أخص مطلقا من النافية؟ وهكذا يفترض أن مدى ما طبق قال أني أخصص بالخطوة الأولى عمومات التوريث اللي تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، إجا الإجماع أخذ غير ذات الولد قال لا هاي ما ترث من العقار، شبقى قال تحت العمومات الزوجة ذات الولد ترث من العقار، نقول هيك ولي مو ترث من العقار، اشترث شبقى تحت العموم ترث من كل شيء، من عموم ماذا كان صحيحة بن أبي يعفو، الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، هي سن مراتع يعني شوية هيك ماكو إلا أن تغمضوا فيه حسب تعبير القرآن الكريم، يعني هي أكو أمور نمشيها بهالطريقة هاي إلا أن تغمضوا فيه، بس أنت تدقق بيها تعال خلنا نتفاهم هاي شنو هاي شنو. فماذا كان العام؟ كان الزوجة صحيحة بن أبي يعفر عمومات التوريث، الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، جيد، أجل الإجماع ماذا أخرى؟ قال غير ذات الولد لا ترث من العقار والعمومات، وماذا كان العمومات؟ كان مو عقار، كان ترث من كل شيء، خليها هاي البان. فهو ماذا يقول؟ يقول خرجت النتيجة بعد أن خرجت غير ذات الولد بالإجماع، إيش بقى تحت العمومات؟ ذات الولد. قال إذن شوف ذات الولد ترث من العقار، هاي النتيجة أخص من روايات الحرمان اللي تقول الزوجة لا ترث من العقار، ذات الولد ترث من العقار، نخصص فيها تلك العمومات. إيش يبقى تحت عمومات روايات الحرمان؟ غير ذات الولد لا ترث من العقار، لو عن الإجماع اللي سبب به أولا فسر الماء بعد الجهد بالماء، فشوال مكان عندك بالإجماع هذه النتيجة ما تحتاج كل هاللوف حتى توصل له. فمحل الشاهد إذا لاحظ الآن لكي يجعل العمومات بعد أن خصصها بالإجماع لكي تكون نسبة أخص مطلقا من روايات الحرمان حتى يطبق نظرة انقلاب النسبة، يلزم تغيير في العمومات، ولا العمومات من كل ما ترك الزوج فمو أخص مطلقا. إذن هاي الملاحظة خمسة، منع انقلاب النسبة بعد التخصيص بالإجماع إلى كون المورثة مطلقا أخص مطلقا من النافية. هاي سمكان يبحث من المطالب سيد محمد بارعون قبل 100 سنة 120 سنة بعض صحفي قاعدين هنا، أنا مدري مدرسة الأخون مدري الجامعة الطوسي بالسطح يدرسون بالصيف، هسا الله يساعدكم يساعدنا احنا في هذه الظروف، يريد نناقش مثل هذه يردلها جهاد حقيقة ويردلها معونة ولطف إلهي حتى يمكن أن يعني يصبر لهم بمقدار ما حتى نستطيع أن نستمر بهذه المطالب. فإذن لا يحصل هذا الذي قال، لا ليست مطلقا، بل الانقلاب إلى العموم من واجب، هذه نتيجة الخطوة الأولى، مو أخص مطلقا، أشرح لك شلون. وذلك لأن المورثة العام الأول اللي خصصها بالإجماع، وذلك لأن المورثة وإن كان موضوعها بعد التخصيص بالإجماع هو خصوص ذات الولد فتكون أخص من النافية من هذه الجهة بعد أن أخرج غير ذات اليد بالإجماع، لأن موضوع النافية الزوجة أو النساء أو نحو ذلك من العمومات والإطلاقات، إلا أنها هي عمومات التوريث أعم من وجه آخر، هذا عموم من وجه للحكم فيها بالتوريث من كل شيء مطلقة، بينما روايات الحرمان تنفي استحقاقها من العقار خاصة. فذا العموم من وجه، لأن عمومات التوريث، نرجع خلي عمومات التوريث كبان، الزوجة مطلقة ترث من كل ما ترك الزوج، جاء الإجماع قال غير ذات الولد لا ترث من العقار، فمن حيث الموضوع تخصص اجت غير ذات الولد اخرجناها، بقت بس ذات الولد، فبلحاظ الموضوع هاي النتيجة اللي اخرجنا بيها، موضوع هواش بقى بس ذات الولد، وهو اخص مطلقا من موضوع روايات الحرمان اللي تقول الزوجة لا ترث من العقار، يعني مطلقة بلحاظ الموضوع، بس بلحاظ الحكم هذه عمومات الترث تقول ترث الزوجة من كل ما ترك الزوج، وروايات الحرمان ماذا تحرمها من خصوص العقار، فإذا هذا أعم من جهة وهذا أعم من جهة، روايات الحرمان أعم من جهة إطلاق الزوجة، وعمومات التوريث أعم من جهة توريث الزوجة من كل ما ترك الزوج ولا تختص بالعقار. نعم لو كان الحكم في كليهما على موضوع واحد وهي ذات الولد مع الاختلاف المذكور بين الحكمين كان اللازم تقديم المفصلة فإنه أخاص، ولكن كما رأينا الموضوع، فبلحاظ الموضوع خلقلها كذا باختصار، بلحاظ الموضوع روايات الحرمان أعم من هذه النتيجة، لروايات الحرمان تقول الزوجة لا ترث، وهنا النتيجة اللي اخرجنا بها تقول الزوجة ذات الولد ترث من، لكن بالحكم تختلف. سيد بحر العلوم طبعا هي بعض الآن إلى حد ما لا أقول أشبعنا البحث، بس بالتأكيد ذكرنا تفاصيل كثيرة، سيد بحر العلوم في البلغة أجاب جوابا مختصرا لا يبقى يعني ذا قيمة كبيرة بلحاظ ما قدمناه، ف نطوي عنه كشحا، نختصر بعض المطالب مراعاة للظروف اللي نمر بيها. فهمنا إذن التقريب الثاني، التقريب الثاني لأي شيء؟ للاستدلال بكبرى انقلاب النسبة على التفصيل، لكن الفرق في هذا التقريب الثاني أنه يأخذ بنظر الاعتبار مقطوعة ابن أذينة، وقد ذكره بعض الأعلام المعاصرين في مجلة فقه أهل البيت من دون أن يشير إلى أن أصل هذا التقريب موجود في بلغة الفقيه، لكن نحن الحمد لله بمراجعتنا للمصادر قدرنا يعني نصل إلى هذا. ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين لتقريب الاستدلال على قول الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق هو من قال بالتفصيل أو أسس بالدقة القول بالتفصيل المتقدم، وبمساعدة مقطوعة ابن أذينة، هذا فرقه سنعلم ليش. قال لأنه ما ذكر أصل كلام البلغة، لكنه ستشعر على أنه حاول أن يتجاوز الإشكالات على تقريب البلغة، يقرأ بين السطور يندل يعرف لن يسار المهنة، حاول أن يتجاوز الإشكالات لكن أيضا لم ينجو من الإشكالات. قال تقريبه هذا، نعم لو قلنا بمبنى انقلاب النسبة أمكن أن يقال بأن روايات الحرمان بعد تخصيصها برواية ابن أذينة، شوف بدل طرفي العملية، كان ماذا بالتقريب الأول؟ بدأنا عمومات التوريث خصصناها وانتقلنا روايات الحرمان، الآن لا بدأ روايات الحرمان خصصها بمقطوعة ابن أذينة والنتيجة أخذها لعمومات التوريد. ليش قلنا العربية مو عرفية؟ زين من الذي يحدد بما نبدأ وبما ننتهي؟ وما هي ألف وباء وجيم هنا؟ من الذي يرتبها حتى أجي أقول أخذ ألف وباء والنتيجة أذهب مع جيم؟ شو الآن تغيرت ببساطة، صارت الألف والباء اللي استعملها أول غير الجيم. فإذا ندققوا هذا التغيير وهذا التعديل في التقريب، ما أخذ عمومات التوريث وبدأ بها، لا، أخذ روايات الحرمان جمعها مع مقطوعة ابن أذينة والنتيجة انتقل بها المن إلى عمومات التوريث. قال لو قمنا بمبنى انقلاب النسبة أمكن أن يقال في المقام بأن روايات الحرمان بعد تخصيصها، فإذا هاي الخطوة الأولى أنه روايات الحرمان تخصصها بروايات ابن أذينة، قال بعد هذا التخصيص الخطوة الأولى تكون أخص من رواية ابن أبي يعفو اللي سميناها عمومات التوريث. شلون؟ قال لأنها تختص بغير ذات الولد وتثبت حرمانها من إرث بعد التخصيص بمقطوعة ابن أذينة، ماذا يبقى تحت عمومات روايات الحرمان؟ فقط غير ذات الولد. قال هل ينقلها رواية ابن أبي يعفور لي تقول الزوجة ترث من كل شيء خصصته، فصارت إذا خرجت غير ذات الولد لا ترث من الأقار شيئا بموجب الخطوة الأولى، وبقي تحت صحيحة ابن أبي يعفور أن ذات الولد ترث من الأقار. قال ورواية ابن أبي يعفور تشمل ذات الولد وغيرها وتنفي الحرمان فيهما مطلقا، فبناء على قبول كبرى انقلاب النسبة وهو لا يقول بها طبعا، لا بد من تخصيص رواية ابن أبي يعفور وإخراج غير ذات الولد من عمومها بمقتضى روايات الحرمان بعد اختصاصها بغير ذات الولد. واضح إذن الآن العملية ماذا صارت الآن؟ قال روايات الحرمان التي قالت الزوجة لا ترث من العقار شيئا، اجت مقطوعة ابن أذينة قال ذات الولد ترث من العقار، هاي علاقتها عموم وخصوص مطلق، خصصت روايات الحرمان. شو بقى تحت روايات الحرمان؟ غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا، لأن ذات الولد خرجت المقطوعة ابن أذينة. قال هاي غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا، روح اجمعها مع صحيحة ابن أبي يعفور وعمومات التوريث اللي تقول الزوجة ترث من كل شيء. انت الآن خرجت بنتيجة تقول غير ذات الولد لا ترث تخصصها، فتبقى ماذا النتيجة؟ خطوة ثانية تحت عمومات التوريث ذات الولد ترث، لأن غير ذات الولد أخرجتها. هذا هو ملخص تطبيق أقول في هذا التقريب، تعديل للتقريب الأول من عدة جهات، كتغيير أطراف مرحلتي تطبيق الكبرى، هذا واضح شفنا غير الأطراف، وترك الاستدلال بالإجماع، فهي مناقشاتنا جملة منها تقول إجماع مدركي غيره بعد ما تأتي، والرجوع إلى المقطوعة ما ألغاها لأنه مقطوعة موجودة، إلغاءها بالكلية مشكل لا أقل من أنها تجيب شرطا كما ذكرنا في بعض الدروس. إذا طور بعض الأعلام المعاصرين طور تقريب بلغة الفقيه بعد أن التفت إلى جملة من الإشكالات، وكأنه التفت إلى بعض ما أوردناه من الإشكالات، وإن هو قلنا لم يتعرض أصلا لتقريب بلغة الفقيه ولا مناقشته، لكن هو أكيد على صفحة يعني بانش بها. وكأنه التفت إلى بعض ما أوردناه من الإشكالات، ولعله لما ذكرناه من عدم جدوى التقريب الأول، ومع ذلك فإنه ترد عليه جملة من الإشكالات المتقدمة. أولا عدم صحة كبرى انقلاب النسبة، ولذلك هو كان يكرر لو قلنا ولا يقول بها لكن للتذكير. ثانيا الإشكالات الكثيرة المتقدمة على تخصيص روايات الحرمان بمقطوعة ابن أذينة. ذكرنا إشكالات كثيرة، وكلما كنا نجيب إشكالا نطرح إشكالا آخر، الآن بعد أن انتهينا قلنا وهذه إشكالات أخرى، وإشكالات كثيرة على تخصيص روايات الحرمان اللي هي مستفيضة متواترة بمقطوعتين. لو كانت المقطوعة يعني صحيحة وحجة هكذا نقول في الإشكال، هذا لا يعني أننا نتبناه. قل ماذا من ترد ولا رواية واحدة الإمام يذكر فيها هذا التفصيل. فذكرنا هذه إشكالات كثيرة، هاي كنا تستذكرها. ثلاثة، إضاء صحيحة ابن أبي يعفور لحملها على ذات الولد خاصة، لأن فيه في هذا الحمل إخراجا لمورد السؤال وهي غير ذات الولد كما قدمنا. كيف تحمل رواية ابن بموجب هذه النتيجة؟ تقول إذن روايات عمر مات التوريث نحملها على ذات الولد، قلنا معنى إخراج بمورد السؤال، يعني الإمام بالجواب ماذا يقول؟ يقول تستحق نصف الصداق، وهي معنى إذن يغير ذات ولده. هاي ثلاثة. رابعا، عدم جدوى العملية لأن النتيجة التي وصل إليها ماذا كانت؟ وهي أن ذات الولد ترث من الرباع. ما نتيجة الخطوة الثانية؟ هو عين ما بدأ به أولا وهي مقطوعة ابن أذينة. شنو النتيجة اللي خرجت بالخطوة الثانية؟ مو قال الخطوة الأولى ماذا كانت؟ روايات الحرمان نخصصها بالمقطوعة، يبقى بها على أن غير ذات الولد لا ترث، نجي غير ذات الولد لا ترث ندخلها مع عمومات التوريث، يبقى ذات الولد ترث. شخو هي المقطوعة ابن أذينة اللي بدأت بها أولا. شنو الثمرة الساهية العملية؟ أول ما بدأت مقطوعة ابن أذينة قال ذات الولد ترث، وهي النتيجة الخرج بها. وفي الحقيقة فإن ما قام به نفس ما قلنا في بعض تعليقاتنا السابقة، هو جعل المقطوعة شاهد جمع بين الطائفتين بحمل الروايات المورثة على ذات الولد وروايات الحرمان على غيرها. وقد قلنا أنه غير تام لأن المقطوعة لا مفهوم لها. فهو هذا، إذن رجعت أنت إلى كلام الصدوق، لا كبر انقلاب بالنسبة ولا غيرها. عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تقول الزوجة ترث من كل شيء، وطائفة تقول الزوجة لا ترث من الأقارب. تحيرنا بيه، قلنا هاي الشر راح نجمع البياناتين. أجت مقطوعة ابن أذينة قال ذات الولد ترث، قلنا إيه الله يفرج عنك، فرجت عنا يا ابن أذينة، ويستاهلوا ابن أذينة يستاهل رحمة رجل من الأجلاء، رحمة على والديك، حلت لنا المشكلة. فالروايات اللي تقول الزوجة ترث هاي على ذات الولد، والروايات اللي تقول الزوجة لا ترث هاي غير ذات الولد. فإذا رجعنا إلى كلام الصدوق معنى جعلت مقطوعة ابن أذينة شاهدة جمع. قلنا الفقه يطور الأصول والأصول يطور الفقه، فخذوا هذه المطالب من الفقه لما بالأصول تصلوا مبدأ انقلاب بالنسبة، حتى لا تفكر هكذا مجرد تصورات ونظريات، لا اجعل الفقه باعتباره هو التطبيق. خذ هذه المطالب أمامك وعمق المطلب بالأصول هناك. انتهينا إذن، هذا من آخر الوجوه اللي يمكن أن يستدل به على القول بالتفصيل بناء على كبر انقلاب النسبة بالتقريب. انتهينا إذن خلاصة البحث في هذا الفارع، النتيجة شنو؟ لسه مطلق الزوجة تحرم لو بس غير ذات الولد. خلينا نشوف النتيجة شنو، ما ندري شو يصير باكر. خلاصة البحث في هذا الفارع، فرع الثاني اللي هو التفصيل بينه الزوجة مطلقا أو لا، إن القول بحرمان مطلق الزوجة يستند إلى إطلاقات وعمومات أدلة الحرمان وهي ثابتة. من بعض القول الأول قائل بالإطلاق معه حق. عندنا روايات مستفيضة متواترة فيها إطلاق، روايات الحرمان كلها مطلقة صح. والقائل بالتفصيل يستند إلى مقطوعة ابن عدينة التي لا نستطيع إلغاءها، لكن علمنا الإشكالات على صلاحيتها للاستدلال على التفصيل. لما نقول بالإطلاق بعنا تولي الدور مقطوعة ابن، لأن ما قدمت المواجه. إذا تقول بالإطلاق بعد ابن عدينة تفتهم منها مثلا، هذا معناه يلزم إلغاءها، هذا مشكل بدرجة ذلك. وبينهما ثالثون، بين هذين الفريقين لم يستطع تجاوز المستندين. يقول الأول حجة عدل ومقبول، والثاني القائل بالتفصيل هم حجة عدل ومقبول، إشكالات كل مدينه كل إشكال نذكره نرد عليه. فاحتعط في المسألة بعد كل هالجهد هذا. قال صاحب الرياض قدس سره: والاحتياط لا يترك هنا، أي في الزوجة المحرومة اللي نحن بصدد الفرع الثاني. قال: بل في أصل المسألة أيضا، فإنه طريق السلامة. كل مسألة ميراث الزوجة من العقار تزم بالاحتياط بها، فإنه طريق السلامة. وعمم صاحب الجواهر قدس سره الاحتياط أيضا فقال: هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشك، هم فقط هذا المريد. إذن هاي الآن خلاصة، قلنا خلاصة البحث، هذه خلاصة. أقول على أطروحتنا في كون الحكم صادرا بالولاية، لا ننسى سالفتنا الأولى، يكون موضوع الحكم تابعا لما يراه الفقيه الجامع لشروط ولاية أمر الأمة. محلولة، قدمنا هذه الأطروحة خلص. ولي الفقيه يحرم الزوجة مطلقة لو خصص غير ذات الولاء، لو لا يحرم الزوجة أصلا يوقف هذا الحكم، هذا أمر الولاية، فمحلولة بيد ولي الفقيه. ولو لم نقل بها بهذه الأطروحة قد تناقش بها، فالاحتياط بالتراضي حسنون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد. يبدو باكر ماكو درس إن شاء الله تعالى.